علي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الكافي المجلد الأول 179، كتاب الحجة، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، هذا هو الباب. وهذا كذب وقح، فإنه لم يجمع أحد القرآن إلا الصحابة، ولم يفتح الفتوح إلا الصحابة، لم ينقص بعد ذلك إلا أن يقولوا الأئمة هم الذين فتحوا الفتوحات ونشروا الإسلام، وهذا غير صحيح، ما حدث. وهذا في الحقيقة في الواقع ما حدث. نعم. طيب، ثم يعني كان يتعجب علي، يقول لماذا لم تأتي روايات عن فاطمة مثلا؟ أقول وين كانت؟ يعني مثلا لو قلنا أن الرواية تأتي عن فاطمة، هل فاطمة كانت تجلس في منتديات النبي صلى الله عليه وسلم دائما أمام الناس ثم تكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين كان الحسن والحسين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويغزو وكذا؟ كانوا صغارا، كانوا رضي الله عنهم صغارا، ما كانوا كبارا. من الذي جمع الأحاديث؟ من الذي حفظ القرآن وجمعه؟ من الذي فتح الفتوحات؟ كلهم ارتدوا عندكم؟ هل هذا هو دين الإسلام؟ نعم. الحقيقة أنه في هذه الآية اللي هي كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طيب، جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن هذه الآية قيل أنها نزلت في عبد الله بن سلام لما أسلم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهذا القول غير راجح وهو بعيد، لأن الآية مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة. والصحيح أن الذي عنده علم الكتاب كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة ونعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، هذا هو معنى الآية. لكن أين ذهب الشيعة فيها تفسير هذه الآية؟ قالوا لقد أراد الله عز وجل نحن وعلي أولنا، هو نحن الذين عندنا علم الكتاب. لكن هذا كلام غير صحيح، الواقع يكذب هذا. وإن كنا نقول أهل البيت على الرأس والعين، جعفر الصادق على الرأس والعين وأبوه على الرأس والعين، هو جعفر صادق، لكن ما أكثر ما كذب عليه وهو الصادق رضي الله عنه ورحمه الله. طيب، إذا انتهينا من هذه الآية. عفوا، من هذا النص. طيب، النص الآخر ما ورد في كتاب الكافي الكليني، قال روى عن أبي الحسن في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، قال معناها كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. الكافي المجلد الثاني صفحة 359، كتاب الدعاء، باب الصلاة على النبي على محمد وأهل بيته عليهم السلام. وهذا يا إخوان من الكذب، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، ولكن في غير هذا الموضع. فإن الله يأمرنا في هذه الآية أن نصلي لذكره سبحانه، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. نعم. فأعجب من هذا، يعني كل آية يريدون تطويعها وتغيير موضوعها، تغيير موضوعها إلى موضوع أهل البيت. نأتي يا إخوان إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع التوحيد، توحيد العبادة. يروون عن أبي جعفر أنه قال إن أفضل العبادة الدعاء. كلام جميل، أفضل العبادة الدعاء. كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 338، كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء والحث عليه. نعم. وهذا اعتراف منهم بأن الدعاء عبادة، بل أفضل العبادات. إذا نسأل، كيف جاز صرف أفضل العبادات إلى المخلوق المفضول بدلا أو مع الخالق الفاضل؟ كيف؟ فلماذا إذن يقال يا مهدي
أدركنا،
يا مهدي
أدركنا،
يا حسين، يا فاطمة، يا زينب؟ إذن هذا دعاء في موضوع الدين والعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. رواية أخرى عن أبي عبد الله أنه قال الدعاء هو العبادة، كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 339، كتاب الدعاء باب فضل الدعاء والحث عليه، نفس الباب. هذا كلام جميل جدا، كلام رائع جدا. إذن من علم أن معنى الدعاء هو العبادة باعتراف كتاب الكافي الدعاء هو العبادة، ألزمناهم بأن دعاءهم للأئمة عبادة لهم بالنص من كتاب الله، وقامت حينئذ الحجة عليه. فإن اعتذر معتذر وبرر بأنهم إنما يتخذون الأئمة وسطاء مع الله بقولهم يا حسين يا فاطمة يا مهدي، لزمهم بذلك مضاهأة المشركين الأوائل الذين كانوا يستغيثون بالصالحين، مثل قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانوا يستغيثون بهم من دون الله. انظر يغوث، كانوا يستغيثون به لأنهم كانوا يعتبرونه غياثا يغيث، فسموه يغوث، يستغيثون به من دون الله. فكان هؤلاء يستغيثون بالصالحين كما قال الحافظ ابن حجر، وقصة الصالحين مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه أسماء رجال صالحين. لما ماتوا عكف الناس على قبورهم ثم صوروهم بعد موتهم، بعد اتخاذ قبورهم مساجد صوروهم حتى يتخيلوهم أثناء دعائهم لهم. ماذا قال الله عز وجل؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب إذا سئلوا الآن لماذا تعبدونهم، ماذا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هؤلاء ضاهوا المشركين الأوائل الذين كانوا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقلدوا أيضا قول المشركين الأوائل الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط لمجرد أن تحصل بهم القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ألزمناهم بأنهم عبدوهم لأنهم دعوهم مع الله، هذا موجود في القرآن، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقال الكليمي الدعاء هو العبادة. فإذا ألزمناهم بأنهم عبدوهم لأنهم دعوهم مع الله، فحينئذ نلزمهم بأنهم ألهوهم، إذ لا يمكن الهروب بأنهم لم يصرحوا، يعني أنهم ما صرحوا بأننا نعبدهم. لأن الحقيقة الواقع يا أخوان، لا نعرف دعاء بغير تأليه، كأن يقول الناس مرضى يا علي واليوم يوم الجمعة، الليلة ليلة الجمعة يا علي والناس عندهم مرضى يا علي، يا علي نفوض الأمر إليك يا علي. والله هذا موجود، وهذا منقول بصوت أحد كبار علماء الشيعة في الكويت، يقول الناس عندهم مرضى يا علي والليلة ليلة الجمعة يا علي نفوض الأمر إليك، ما عندنا غيرك أحد نلجأ إليه يا علي. فإذا قيل لهم كيف تقولون هذا الكلام، يقول أبدا هذا من باب التوسط والتشفع، نقول نعم، إن شرك المشركين الأوائل كان من نفس هذا الباب، كان شرك توسل وتوسط وتشفع، كما قال رب العالمين، هو الذي يتكلم رب العالمين الآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن نشكر الكليني لروايته عن أبي عبد الله أنه قال الدعاء هو العبادة. نأتي إلى رواية أخرى عن أبي جعفر أنه كان إذا أصبح قال أصبحت وربي محمود، يعني أصبحت والله محمود، أصبحت لا أشرك بالله شيئا. ما هذا هو الشرك الذي تقول عنه يا أبا جعفر؟ أصبحت لا أشرك بالله شيئا. قال ولا أدعو معه أحدا، عفوا، ولا أدعو معه إلها ولا أتخذ من دونه وليا. كلام جميل جدا. الكافي للكلين المجلد الثاني 388 كتاب الدعاء، باب القول عند الإصباح والإمساء. رواية أخرى قال أمير المؤمنين عليه السلام بالإخلاص يكون الخلاص. والله هذا كلام جميل جدا. نعم حسن الهيد، أحسنت. بالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. والله كلام جميل. بالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع. الكافي المجلد الثاني 340. نعم هذا كلام صحيح، لكن هل يستجيب له الشيعة؟ الإخلاص أيها الإخوة أساس العبادة، والله أمرنا بالإخلاص في العبادة فقال فاعبد الله مخلصا له الدين، وأمرنا بالإخلاص في الدعاء لأن الدعاء عند الله عبادة، فلهذا أتت آية شبيهة بقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وهي قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. انظر الآية السابقة فاعبد الله مخلصا له الدين، الثانية فادعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كره أحد هذا المنهج أن ندعوهم إلى دعاء الله مخلصين له الدين، إذا كرهوا ذلك لحقهم هذا الحكم الذي قال الله فيه عز وجل ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. فلا تكرهوا منا ما ندعوكم إليه، لأنكم إذا كرهتم ما نقوله عرفتم أنفسكم لأن يكون حكمكم حكم الكافرين، لأنه لا يكره الإخلاص في الدعاء إلا من كان كافرا، وكل من عنده هدى من الله فعلامة هداه أنه يوافق هذا القول ويقول فعلا لماذا نحاول الدفاع عن هذا الباطل. طيب رواية أخرى عن أبي عبد الله قال أوحى الله إلى داود عليه السلام قال ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض وما فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبالي بأي واد هلك. كلام طيب، لكن هذا إذا ثبت عن الله عز وجل. الكتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 52 باب التفويض إلى الله والتوكل عليه. وعن أمير المؤمنين أنه كان يقول طوبى لمن أخلص الله العبادة والدعاء. الكافي المجلد الثاني صفحة 13 كتاب الإيمان والكفر باب الإخلاص. كلام جميل جدا. شوف كتاب الإخلاص الآن يضع هذا النص طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء. كلام طيب، لكنه متناقض 100% مع واقع الشيعة اليوم. طيب اللهم صل على محمد. إذن أيها الأخوة نقول، نستطيع أن نقول دعاء الله وحده اعتصام بالله، وأما دعاء أحد معه فهو مناقض للاعتصام بالله وخذلان من الله لشركه، يعني الله يخذله لشركه. ننظر الآن إلى رواية أخرى مهمة عن أبي عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وإن حرقت. الرواية الصحيحة التي عند أهل السنة وإن قطعت وإن حرقت. الكافي المجلد الثاني 126 كتاب الإيمان والكفر باب البر بالوالدين. الحديث يا أخوان يبين أن الثبات على التوحيد خير للعبد حتى ولو كلفه ذلك أن يقطع أو يحرق، لأن عقوبة الشرك عذاب دائم وخلود لا خروج بعده من النار. وهذا كلام جميل، يعني يا حبذا لو التزم به الشيعة وعرفوا أنهم بدعائهم غير الله يقعون في خطر الخلود المؤبد في النار. نأتي إلى رواية أخرى عند الكليني عن أبي عبد الله قال أنه كان يقول عند العلة: اللهم إنك عيرت أقواما فقلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآن هو يتابع الدعاء فيقول: فمن لا يملك كشف ضري ولا تحويله عن أحد غيره صل على محمد وآل محمد. آخر: لا إله غيرك. الكافي المجلد الثاني 410 كتاب الدعاء باب الدعاء للعلل والأمراض. هذا النص يتناقض تناقضا واضحا مع الشرك الذي غرق به المذهب الشيعي، فهو نص واضح في أن دعاء غير الله تأليه لغير الله، وكأن كاتب الكافي ليس واحدا وإنما مجموعة من المؤلفين الذين كتبوا بعض النصوص في عصور متفاوتة، وهم متفاوتون من حيث الغلو والتوجه، أو أن هناك من أضاف إلى الكافي بعد ذلك نصوص الشرك. وفي هذا يظهر يعني أن الاتجاه الشركي الواضح من الاستغاثة بالأئمة عند الشدائد لم يكن معهودا عند الشيعة الأوائل. الآن رواية مهمة جدا اسمعوها. عن أبي جعفر أو قبل هذه، نعم، عن أبي جعفر قال: من قال حين يخرج من منزله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل، بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل، عفوا حسبي الله توكلت على الله، كفاه الله أمر ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. الكافي المجلد الثاني 393 كتاب الدعاء باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله. أقول لكم ما كنت قلته لأبي مصطفى من قبل في المناظرة قبل عدد أيام، قلت: لا يحق لمن يستغيث ويدعو غير الله أن يقول حسبي الله، لأنه لم يكتفي بالله، فكيف يكون حسبه الله وهو يدعو معه غيره؟ وإنما يحق ذلك للموحد أن يحتج بهذه الآية وأن يعتقدها وأن يقول بها، لأنه اكتفى بالله عمن سواه ولم يرجو أحدا غير الله عز وجل. الآن بعد كل روايات التوحيد التي نقلناها لكم من كتاب الكليني والتي فيها الحجة على الشيعة من كتبهم، اسمعوا هذه الرواية. رواية رقم 51، في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 44 كتاب الدعاء باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف. قال عن أبي عبد الله قال: إذا خفت أمرا فقل: اللهم إنك لا يكفي منك أحد، وأنت تكفي من أحد من كل أحد من خلقك، فاكفني كذا وكذا. وفي رواية: يا كافيا من كل شيء ولا يكفي منك شيء. إذن أنت لا يكفي منك أحد وأنت تكفي من كل أحد، يا كافيا من كل شيء ولا يكفي منك شيء. هذا الكلام كلام جميل جدا. بعد سماع هذه الفقرة اسمعوا الآن أيها الإخوة ماذا يقول الكليني عن أبي عبد الله. قال عن أبي عبد الله أنه كان يدعو فيقول كذلك، عفوا لحظة، عن بعض من رواه، عن عدة من أصحابنا، عن فلان قال عن بعض من رواه، هكذا انتهت الرواية، انتهى السند. انظر يا اخوان، هكذا السند: عن بعض من رواه قال، يا سبحان الله، قل في آخر سجودك: يا جبريل يا محمد، يا جبريل يا محمد. تكرر ذلك يعني عدة مرات: يا جبريل يا محمد، يا جبريل. بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى، بدل ما تقول يا الله وأنت في أقرب موضع، أنت في أقرب ما تكون من الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد، انظر ماذا يعلمه من يقوله وهم في آخر سجودهم: يا جبريل يا محمد، يا جبريل يا محمد، اكفياني ما أنا فيه فإنكما كافيان، واحفظاني واحفظاني بإذن الله فأنتما حافظان، اكفياني ما أنا فيه فإنكما كافيان، واحفظاني بإذن الله فأنتما حافظان. الكتاب كتاب الكافي المجلد الثاني 406، كتاب الدعاء، باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف. قبل قليل كان لا يكفي من الله أحد والله يكفي من كل أحد، والآن صار جبريل ومحمد عليهما السلام يكفيان من دون الله. هل من دين الإسلام أن يتوجه إلى غير الله في الصلاة التي يتوجه المسلمون فيها إلى الله عز وجل؟ أليس هذا مناقضا للإخلاص في الصلاة؟ كيف يقول هذا في قيامه إياك نعبد وإياك نستعين ثم يستغيث بغير الله في سجوده الذي يكون فيه أقرب ما يكون إلى الله عز وجل؟ ماذا يقول النصراني لو عرضنا عليه الإسلام على طريقة الشيعة فنقول له قل في آخر سجودك يا محمد؟ يا سبحان الله، التناقض الآن بدأ واضحا. رواية أخرى عن أبي جعفر قال: وإذا اشتكى الإنسان فليقل بسم الله وبالله وبمحمد رسول الله. يعني صار الإنسان تقول باسم محمد. كتاب الكافي المجلد الثاني 412، باب الدعاء للعلل والأمراض. وهذا إخوان شرك واضح في إقران النبي صلى الله عليه وسلم بالله في الشكاية من المرض. ترى أين الواسطة المزعومة التي يقولونها وهم يقولون باسم الله وباسم محمد؟ أين هذه الواسطة المزعومة؟ كذلك رواية أخرى عن أبي عبد الله أنه كان يدعو فيقول: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. من خلق وبرأ وذرأ؟ الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله فلماذا تضيفون إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون أعوذ برسول الله ثم تقولون من شر ما خلق وبرأ وذرأ؟ الكافي المجلد الثاني صفحة 391، كتاب الدعاء، باب الدعاء عند النوم والانتباه. وهنا يستعيذ برسول الله على نسق استعاذة المشركين بالأوائل بالجن، كما في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. هذا الآن بدأنا نتناقض، بدأ التناقض في كتاب الكافي للكليني. في الأول ما شاء الله كلام في التوحيد رائع جدا، والآن نقصوا على رؤوسهم، رجعوا، صار تقول في آخر سجودك يا جبريل يا محمد، وتقول بسم الله وباسم محمد، وأعوذ بالله وأعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. طيب، رواية أخرى عن أبي عبد الله قال: تقول عند الوجع، عند الإصابة بالوجع: قل وأنت ساجد يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا رب الأرباب وإله الآلهة. أف، وجع. تقول إذا أصبت بالوجع قل يا إله الآلهة، أقول وجع. الكافي المجلد الثاني صفحة 12، باب الدعاء للعلل والأمراض. هنا يأتي الكليني بكفر واضح حين يجعل الله إله الآلهة. هل عرف المسلمون آلهة ويكون الرب إلههم؟ لا ريب أن الرب يوصف بها غير الله تعالى بشرط أن تأتي بصيغة الإضافة، كأن تقول رب المنزل، رب العمل، لا أن تأتي بأل العهدية فتقول مثلا الرب وتقول أنا أقصد بها غير الله، لأن الرب تأتي بمعنى السيد والمربي والمالك. وأما لفظ الإله فهذا لا يجوز اتصاف أحد به. ولو فرضنا أن مراد الكليني هو الآلهة الباطلة لقيل له: لا يقبل منك ذلك التبرير، وقد كان عليك أن توضح ذلك لضرورة وجود قرينة لفظية لأن هذا الإطلاق لا يجوز أصلا إطلاقه، لأن هذا الوصف لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يقول يا إله الآلهة؟ سبحان الله العظيم. طيب، بقي نص مهم كنت قد نسيته، وهو عن الكليني الذي قاله الكليني عن داود ابن القاسم قال: قلت لأبي جعفر جعلت في ذاك. ما الصمد؟ قال: السيد، يعني الرب هو السيد، ومن صفات الله السيد كما وصف، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله هو السيد عندما قال بعضهم أنزلوا سيدكم، يعني سعد بن عبادة أو معاذ على ما أذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. إذن قال أبو جعفر: السيد المصمود إليه في القليل والكثير، والمصمود إليه أي المقصود. قال الكليني هذا التفسير بشدة، يعني تنسق بهذا القول بشدة قائلا، الكليني الآن يتكلم: والله عز وجل هو الصمد الذي جميع الخلق من الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج، وإليه يلجؤون عند الشدائد، ومنه يرجون الرخاء ودوام النعماء ليدفع عنهم الشدائد. كلام طيب جدا لكنه متناقض مع النصوص الأخرى. علق علي أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي، علق على كلام الكليني قائلا: الصمد هو الذي يفتقر إليه أو يفتقر إليه كل شيء في كل شيء، إطلاق عام، كل شيء مفتقر إلى الله في كل شيء. الكافي المجلد الأول صفحة 97 كتاب التوحيد باب تأويل الصمد. غير أن الشيعة يجعلون كل إمام صمدا مع الله، حيث يستغيثون بهم لقضاء الحوائج وكشف الضر، بل إنهم يرجون منهم دخول الجنة والنجاة من النار، لا سيما وقد تضمنت كتب أدعيتهم مثل زيارة الجامع الكبير هذا الدعاء: إياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وخص الخطاب عندكم، كل شيء يوم القيامة بيدكم. من قال ذلك؟ فالي أو باقر الفالي، نعم، كل شيء يوم القيامة بيدكم. فانظر كيف يصمدون إلى الأئمة بالحوائج فيقولون: ما لنا غيرك يا أمير المؤمنين، وكيف لا يصمدون إليهم وهم أسماء الله الحسنى كما زعم الكليني، ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار كما زعم الكليني، مما سوف نبدأ به الآن إن شاء الله. عن أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، لا ليست هذه، لحظة، عفوا، نعم، روى الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، بنا أثمرت الأشجار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. المجلد الأول 111 كتاب التوحيد باب النوادر. هذا ما قالوه أيها الإخوة، هذا ما قالوه، وهذا من أعظم الكفر، فإنهم سلبوا الله أسماءه الحسنى ونسبوها للأئمة، وهذا أعظم إلحاد في أسماء الله، والإلحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا إلحاد في أسماء الله الحسنى، يعني نزعوها من الله عز وجل وجعلوها للأئمة. يا سبحان الله. وإن من أسماء الله أيها الإخوة المتكبر، فهل يقبل هؤلاء أن يصفوا الأئمة بأنهم متكبرون؟ ماذا يفعل الشيعي إذا قلت له الآن أنا في هذه الغرفة: الأئمة متكبرون، الحسين متكبر، فيغضب ويقول كيف تقول الحسين متكبر؟ أقول لحظة، أنتم ألستم كنتم تقول أليست كتبكم تقول بأن لأنهم أسماء الله الحسنى؟ طيب ومن أسماء الله الحسنى المتكبر؟ فليس تجعل إذا قلت الحسين متكبر؟ إذن هذه معروفة أنها إذا
هذه الصفة أيها الإخوة صفة الكبرياء هي صفة ثناء، هي صفة ثناء للعلي الأعلى المقتدر الأكبر،
هي صفة كمال لله،
لكنها صفة نقص ومذمة للمخلوق الضعيف أن يوصف بالتكبر، لأنه ليس أكبر ولأنه أضعف. وإن من أسماء الله الخالق الرازق المحيي المميت، فهل الأئمة كذلك؟ هل هذه هي أسماء الأئمة؟ هل يقال إن الحسين هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ موسى الكاظم الخالق الرازق المحيي المميت؟ وانظروا الآن أيها الإخوة إلى ما يبطل هذه الدعوة، اسمعوا يا أخوان. عن أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة والهامة. الكافي من جلد الثاني 414 كتاب الدعاء باب الحرز والعوذة. كيف الآن يا أخوان، العجيب الآن، كيف يكون الأئمة أسماء الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذهم بالله، يعوذهم بأسماء الله الحسنى؟ كيف أن أسماء الله الحسنى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم بأسماء الله الحسنى؟ عجيب. بل ذكروا أن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ذكر الكلاني عن أبي جعفر أنه قال نحن والله وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. الكافي المجلد الأول 111 كتاب التوحيد باب جوامع التوحيد، باب جوامع التوحيد. والآن يا أخوان لننظر إلى النص الذي يليه لنرى التناقض الواضح، والتناقض بالمناسبة هو أحد أبرز علامات الضلال وعلامات الفرقة الضالة، ويبين أن ما معهم ليس من عند الله، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لننظر الآن يا أخوان. عن أبي جعفر قال نحن لسان الله، نحن لسان الله، يا سبحان الله، هذا فيه إثبات صفة اللسان لله تعالى، وهو ما لم يصف الله به نفسه لا في كتابه ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تثبت صفة ما من كتاب الكافي لما قد عرفت حال كتاب الكافي، هذا ما يجوز. ولذلك هناك نقطة مهمة، خليكم معي يا أخوان، نحن وجه الله، هذا ما ورد في الرواية الآن، نحن وجه الله، الكافي المجلد الأول صفحة 111، كذلك في الرواية الثانية التي ذكرتها الآن صفحة المجلد الأول صفحة 112، نحن لسان الله، نحن وجه الله، نحن عين الله في خلقه. كافي المجلد الأول 112 كتاب التوحيد باب النوادر. والآن يا أخوان اسمعوا هذا النص الآخر. عن أبي عبد الله كان يدعو فيقول أعوذ بوجه الله. الكافي المجلد الثاني صفحة 92 كتاب الدعاء باب الدعاء عند النوم والانتباه. يا أخوان يلزم من هذا النص أن يصير كل من يستعيذ بوجه الله أن يكون مستعيذا بعلي بن أبي طالب وبالأئمة، لأنهم هم وجه الله، هكذا ذكروا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستعيذ بوجه الله إنما كان يستعيذ بعلي وبالأئمة لأنهم وجه الله. هذه المصيبة العظيمة يا أخوان، هذه المصيبة العظيمة في هذه التفسيرات الكاذبة التي أعطاها الكلاني، وهذا ما يسقط كتابه من أصله، هذا ما يسقط كتابه من أصله، لأن ما عنده
مملوء بالتناقضات، مملوء بالتناقضات. والآن إليكم رواية أخرى، طبعا روى أيضا عن أبي الحسن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا عين الله، أنا يد الله، أنا جنب الله. كتاب الكافي المجلد الأول 113، كتاب التوحيد باب النوادر. ولذلك فسروا قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال الكليني راويا عن موسى بن جعفر: أي بجنب أمير المؤمنين. الكافي المجلد الأول صفحة 113، كتاب التوحيد باب النوادر. وفي نفس الصفحة المجلد الأول صفحة 113، كتاب التوحيد باب النوادر، يروي الكليني عن أبي جعفر قول في قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قال: إن الله خلطنا بنفسه، خ لام ط نون ألف، خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته. هنا المصيبة العظمى، أن يرد لفظ الاختلاط بين الله وبين الأئمة، ولا يمكن حمله على أحسن المحامل، لأنهم قد صرحوا بأنهم هم أسماء الله الحسنى، هم وجه الله، هم يد الله، هم عين الله، هم لسان الله، هم جنب الله. فتأتي لفظة الاختلاط لتفصح عن مذهب حلول الأئمة بالله عز وجل، لا سيما وقد زعم الكليني فيما رواه عن أبي عبد الله أن الأئمة مخلوقون من نور الله، أن الأئمة مخلوقون من نور الله فهم أسماء الله، وهم مخلوقون من نور الله فهم إذن أجزاء إلهية. وقد صرح هنا بأن الله خلقهم بنفسه. طبعا النص هنا يتكلم عن خلط الضمير، جعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته. لكن هذا الاختلاط، هل يقول الله عز وجل وما ظلمونا ويقصد به مثلا محمد؟ الله عز وجل قال مثلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن الذين يؤذون الله ورسوله، ما قال إن الذين يؤذوننا ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، لا، ما قال رب العالمين ذلك، قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فماذا تريد من هذه اللفظة: إن الله خلطنا بنفسه، مع قولكم بأنهم هم وجه الله، هم نور الله، هم الأسماء الحسنى؟ أهذه هي عقيدة التوحيد؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. لعلنا كنا قد تناولنا موضوع البداء في الماضي، وقلنا أن البداء هو علم طارئ يظهر بعد جهل سابق به، وأن البداء له معنيان: الأول هو الظهور بعد الخفاء، كما قال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو نشأة الرأي الجديد، هو نشأة الرأي الجديد. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويقول سبحانه: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ليسجننه حتى حين. والبداء أيها الإخوة يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، سبق الجهل وحدوث العلم، سوف نتبين ذلك إن شاء الله ونشرحه بعدما نقرأ عليكم بعض الروايات التي ذكرها الكليني في كتابه البداء، وهي التي سببت إشكالات كثيرة عند الشيعة، وحاول بعضهم تبرير هذا الباب الذي عند الكليني بشتى الوسائل، لكن ما خرج في الحقيقة بنتيجة، بل حاول العديد منهم أن يجعلوا النسخ من باب البداء، وأن لهم ذلك فهذا بعيد جدا، فإن النسخ إنما يكون تدرجا بالعباد من حالة إلى حالة بحسب مقدرتهم، والنسخ فيه تربية، فإن الله عز وجل قد تدرج الأوامر والنواهي بالصحابة رضي الله عنهم، لأن المقام كان في أول الأمر مقام العقيدة والتوحيد والتسليم والخروج من عهد شب الناس وشابوا عليه كالوثنية والتبرك بالأشجار والأحجار إلى عهد آخر، عهد التوحيد الصافي. فكانت المسائل الأخرى التي تعترض في الطريق ربما لا يتكلم عنها إلا أن تنشأ نشأة أو يحدث حادث كما حدث في قصة القمر. فالله عز وجل تدرج بعباده من حال إلى آخر، فهذا النسخ متعلق بهذا. والنسخ أيضا قد ينسخ، يصير النسخ من الحلال من التحليل إلى التحريم عقوبة، كما فعل الله ذلك ببني إسرائيل. فليس النسخ من باب البداء، أو ليس البداء من باب النسخ، وإنما هذا تبرير الظالمين الذين نسبوا إلى الله العلم الطارئ بعد الجهل، ويحاولوا تبريره بوضع كساء النسخ عليه. لكن كما قلت هم تحيروا، كما تحير النصارى في مسألة الثالوث، تحير الشيعة في مسألة البداء. الروايات عن أبي عبد الله، حياكم الله، ما في معنى إن شاء الله. عن أبي عبد الله قال: ما عظم الله بمثل البداء. كتاب الكافي المجلد الأول 116، كتاب التوحيد باب البداء. وعن أبي عبد الله قال: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء. كتاب الكافي المجلد الأول 114، كتاب التوحيد باب البداء. كذلك عن أبي الحسن قال: نعم يا أبا هاشم، بدا لله في أبي جعفر ما لم يكن يعرف له. نعم، طبعا الضمير لا يعود على أبي جعفر، الضمير يعود على الله. بدا لله ما لم يكن يعرف له في جعفر. الكافي المجلد الأول 263، كتاب الحجة باب الإشارة والنص على أبي محمد. كذلك رواية أخرى عن أبي عبد الله قال: لو علم الناس ما في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يعني هذا فيه البداء وليس البذاء، ليس بالذال، بالدال، البداء. قلنا أن البداء معناه علم طارئ يعرفه المرء، نعم، مع سابق جهل به، وهذا نسبوه إلى الله عز وجل. طيب الرواية الأخرى عن أبي عبد الله قال: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال ذكر منها البداء. كتاب الكافي المجلد الأول 115، كتاب التوحيد والبداء. كذلك عن أبي عبد الله أيضا قال: إن لله تبارك وتعالى علمين، علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه فقد علمناه، وعلما استأثر به فإذا بدا لله في شيء أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا. الكافي المجلد الأول صفحة 199. كتاب الحجة باب أن الأئمة يعلمون جميع، ليس بعض، جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء. انتبهوا يا أخوان. إن شاء الله، والله هذا خبر طيب يا نورة 88، هذا خبر طيب إن شاء الله، الحمد لله. تأملوا يا أخوان باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة، مش من الملائكة. طبعا في روايات أخرى يقولون أن جبريل كان ينزل على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ينزل عليهم. بماذا ينزل جبريل إلا بالوحي؟ كان جبريل يتنزل عليهم العلوم، يقولون العلم هو ما أتى من أهل البيت فقط، لأنهم هم الذين يتنزل عليهم جبريل، هكذا زعموا. لحظة حتى أعطيكم رقم الصفحة حتى لا يقال أني أفتري على القوم، لا أريد أن أتكلم بكلمة إلا بالدليل حتى لا يقال إننا نفتري عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. نعم، كتاب الكافي المجلد الأول صفحة لعلها 300. لحظة أجيب الكتاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسيت رقم الصفحة. نعم، صفحة 329، كتاب الحجة، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا ما قالوه. هنا لحظة، الأخت تقول أن هناك كان في ناس من بعلبك، وبعدما سمعوا هذه الدروس التزموا منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد. والله هذا خبر طيب يا أخت نورة. طيب، نكمل إن شاء الله. إذن الوحي يتنزل عليهم، وهذا باعتراف كتاب الكافي، باعتراف كتاب الكافي. أرجو أن يكتب عنوان المحاضرة في البانر، قراءات نقدية لكتاب الكافي. إذن رواية أخرى يقول فيها عن الربا، قال: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الربا وأن يقر لله بالبدء. ما بعث نبيا، يعني هذا صار من ضروريات علم الدين. لا إله إلا الله، من ضروريات علم الدين. ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الربا. طبعا لماذا ذكر الربا؟ لأهميته، وأن يقر لله بالبدء لأهميته أيضا. ما فائدة الناس أن يعلموا أن الله كان صار يعلم شيئا لم يكن يعلمه من قبل؟ لماذا هذا العلم يكون ضروريا؟ يعني ألا يستحي هؤلاء؟